ثم ننتقل إلى تفسير سورة المدثر. هذه السورة المكية باتفاق العلماء، وهي أول ما نزل بعد اقرأ، بل قال بعض العلماء أول ما نزل بالنبوة اقرأ، وأول ما نزل بالرسالة يا أيها المدثر. وهذا معنى قول بعض العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. بعض العلماء قال أول ما نزل من القرآن المدثر، وليس مقصوده على الإطلاق، وإنما مقصوده أول ما نزل من القرآن بالرسالة المدثر. وأما اقرأ فإنها أول ما نزل بالنبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء بصورة اقرأ، ثم فتر الوحي فترة، ثم كان أول ما نزل يا أيها المدثر. بعدما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء بسورة اقرأ، فتر الوحي وانقطع فترة، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعب منه صلى الله عليه وسلم وفزع، فرجع إلى أهله فقال زملوني زملوني، فدثروه. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، فحمي الوحي وتتابع، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. فهذا سبب نزول هذه السورة وبيان أنها أول سورة أنزلت بعد سورة اقرأ، وأن من أطلق من العلماء من يعني من السلف أنها أول ما نزلت، إنما قصده أنها أول ما نزل بعد فترة الوحي بالرسالة. نعم، يتفضل لابن نور الدين وفقه الله يقرأ لنا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
نعم، في هذه الآيات العظام يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويناديه يا أيها المتدثر بثيابه المتغطي بها فرقا وخوفا من رؤية جبريل جالسا بين السماء والأرض. قم مشمرا عن ساق العزم بقوة، وأنذر الناس معلما لهم إعلاما مقترنا بالوعيد والتهديد لمن خالف، مكبرا ربك، معظما له بالتوحيد والبراءة من الشرك والإخلاص له سبحانه في دعوتك، وآمرا الناس جميعا بتعظيمه وتكبيره بالتوحيد والإخلاص له. ولا يكبر الله إلا موحد، ولا يعظم الله إلا موحد. وكن طاهرا في جميع أحوالك، في قلبك وعملك ونيتك وأخلاقك، طهر ثيابك من أن تلبسها على جسد عاص لربه، وطهر ثيابك من النجاسات، وطهر ثيابك من أن تكون من كسب حرام، وطهر قلبك ونيتك من كل اعتقاد فاسد وقصد فاسد وعمل فاسد، وطهر أخلاقك من كل خلق سيء، واترك المعاصي كلها، ورأسها وأقبحها الإشراك بالله عز وجل، واترك الأصنام والأوثان التي يعبدها قومك، وتبرأ منها، وأعطي مما أعطاك الله لله عز وجل، فلا تعطي العطية تلتمس ردها أو خيرا منها، ولا تضعف عن الخير أن تستكثر منه، ولا تستعظم العمل الذي تقوم به، وكن مستصحبا الصبر لربك ثقة به ويقينا به وابتغاء الثواب منه، فتصبر على الدعوة وعلى الثبات على الحق وعلى ما تلقاه بسبب ذلك ثقة بربك ويقينا بربك ورجاء ما عند ربك وإخلاصا لربك سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه في ذلك كل مؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يخاطب بهذه الآيات. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد.
نعم، والمدثر أصلها المتدثر، أي لبس ثيابا فوق ثياب، لبس ثيابا فوق ثياب يتغطى بها، فلبس ثيابا تلي جلده وتلي جسمه، وهذه تسمى شعارا، ولبس ثيابا فوقها وهذه تسمى دثارا. إذن التدثر يا إخوة يدل على لبس ثياب فوق ثياب، لأن الدثار هو الذي يكون فوق الشعار، والشعار هي الثياب التي تلي الجسم، هي التي تلي الجسم، ومعنى ذلك أنه تغطى بثيابه وتلحف بها ولبس ثيابا فوق الثياب. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال: قم، أي بجد ونشاط
وقوة، لا بد من وصف القوة، النذارة والدعوة لا بد أن يؤخذ فيها الأمر بقوة، لا بد من الجد، ولا بد من النشاط، ولا بد من القوة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة، وإلا تنحل الدعوة ولا يستطيع الإنسان أن يستمر ويثبت على دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه.
فالإنذار يا إخوة إعلام بدليل مع تهديد. أنذر يعني أعلمهم بالدليل بالوحي مع التهديد بالعذاب لمن لم يطع. نعم.
وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته.
يعني عظمه بالتوحيد وأمر الناس بتعظيمه بالتوحيد، وأمر الناس بتعظيمه بالتوحيد. نعم. والموحد الصادق لابد أن يدعو إلى التوحيد، الموحد الصادق لابد أن ترى في كلامه الدعوة إلى التوحيد. حتى العامي يحب أن يذكر التوحيد، يحب أن يدعو إلى التوحيد. فسمة الموحد الصادق أنه يدعو إلى التوحيد ويظهر التوحيد في كلامه. نعم.
وثيابك فطهر
قيل معناها لا تلبس ثيابا من غير كسب طيب، لا تلبس ثيابا من غير كسب طيب. وقيل طهر ثيابك من النجاسات بغسلها بالماء، طهر ثيابك من النجاسات بغسلها بالماء. وقيل قصر ثيابك حتى لا تصيبها النجاسات، وحتى تطهر قلبك من الكبر. قصر ثيابك حتى لا تصيبها النجاسات، وحتى تطهر قلبك من الكبر. وقيل طهر ثيابك من أن تكون نظيفة على جسد خبيث، طهر ثيابك من أن تكون نظيفة على جسد خبيث، يعني طهر ثيابك من أن تكون على جسد يعصي الله. وكم من نظيف ثياب على جسد مليء بالمعاصي. وقيل طهر قلبك ونيتك، وقيل طهر أخلاقك. ولا مانع من إرادة كل هذا، بل هذا هو الأصل، أن يحمل القرآن على جميع المعاني المحتملة الصحيحة ما دام يمكن جمعها، ما دام يمكن جمعها. نعم.
قال رحمه الله: يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها، والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، أنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات. قال: وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، والرجز فهجر. يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل.
انتبهوا يا إخوة، هنا تنبيه نبه عليها العلماء، وهو أن الأمر بالترك لا يلزم منه أن يكون المأمور به كان فاعلا لما أمر بتركه، أن الأمر بالترك لا يلزم منه أن يكون المأمور بالترك كان فاعلا لما أمر بتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تقال هذه المعاني لا يلزم من ذلك أنه ما كان يترك هذا، ما كان يترك هذا، وأنه كان يفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه. ولا تمن تستكثر، أي لا تمن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية.
يعني هذا ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه لا تمن على الناس بالنبوة، لا تمن على الناس بالنبوة، ولا تمن عليهم بما تعطيهم من أموال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمن، لكن قلنا إنه لا يلزم من الأمر بالترك أن يكون المأمور بالترك فاعلا لضده أو فاعلا لما أمر بتركه، فاعلا لما أمر بتركه ما يلزم. نعم.
أي لا تمن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانس عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه.
هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم،
أي من جهة المنع، يعني أن المسلم يجوز أن يعطي، أن يهدي هدية رجاء أن يهدى مثلها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فممنوع من هذا. هذا معنى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل معنى الآية لا تضعف أن تستكثر من الخير، لا تمن يعني لا تضعف أن تستكثر من الخير. وقيل معناها لا تستعظم عملك وتراه كبيرا كثيرا فتضعف عزيمتك. الإنسان إذا رأى أنه مجتهد في الطاعة ورأى أن عمله كثير، هذا يجعل عزيمته تضعف. بعض الناس ديدنه أن يقول أنا أحسن من غيري، أنا أصلي في المسجد وغيري يصلي في البيت، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. هذا إذا دار على النفس يجعل النفس تعجب بالعمل، والعجب بالعمل ضار جدا، ثم إنه يضعف العزيمة ويجعل الإنسان يبدأ يتساهل، أنا أحسن من غيري، فيبدأ يتساهل في بعض الذنوب، في ترك بعض الأشياء، تفتر عزيمته، تقل همته. ولذلك دائما اعتبر نفسك أقل الناس اجتهادا، اعتبر نفسك أقل الناس اجتهادا، وقل لنفسك الناس سبقوني إلى الجنة، أنا آخر الركب، أنا أسير أعرج وراء الناس، حتى تقوى العزيمة وتقوى الهمة وتستمر على الطاعة. نعم.
ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد،
احتسب بصبرك على الطاعة وعلى الدعوة وعلى الجهر بالحق وعلى أذى المخالفين. الطاعة والدعوة والجهر بالحق والصبر على أذى المخالفين. نعم.
أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلها والشر وأهله.
عندما تسمعون هذه الجملة استحضروا ما ذكرناه من التنبيه الذي نبه إليه العلماء، لأن هذا ما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأصنام قبل. نعم.
وله المنة على الناس بعد منة الله، من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا، وصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
نعم، فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف أولي العزم من الأنبياء والمرسلين. ونبهت مرارا يا إخوة على أن هذا التفضيل لا يعني نقصا في المفضل عليه، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد نقصا في نبي من الأنبياء، وإنما هذا تفاضل في الكمال، والتفاضل في الكمال لا يستلزم النقص. ومن ظن عند التفضيل نقصا في نبي من الأنبياء حرم عليه أن يفضل، حرم عليه أن يفضل. نعم نعم، اقرأ بارك الله فيك.
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
نعم، لما تقدم الأمر بالإنذار وقلنا إن الإنذار إعلام بفعل خير أو ترك شر مع وعيد وتهديد، جاء هنا الوعيد والتهديد. فإذا أذن الله بزوال الدنيا وقيام القيامة فنقر في الناقور، أي نفخ في الصور الذي هو كهيئة القرن للقيام من القبور في ذلك اليوم العسير الشديد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم أهواله عظيمة، فهو على الكافرين غير سهل بوجه من الوجوه، فيبلغ منهم الفزع منتهى وييأسون من كل خير ويوقنون بعذاب الله عز وجل. أما أهل الإيمان فيخفف عليهم ويهون عليهم ويقصر وقته بالنسبة إليهم، فهم من فزع يومئذ آمنون. نعم.
قال رحمه الله: أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور.
نعم، ومن أسماء الصور الناقور، والنقر أصله هو الصوت، فلكون الصور الذي على هيئة قرن يصدر صوتا عظيما مفزعا إذا نفخ فيه الملك بأمر الله عز وجل سمي ناقورا، سمي ناقورا يعني من الصوت المفزع الفظيع، لأن أصل النقر هو الصوت، أصل النقر هو الصوت. نعم.
فذلك يومئذ يوم عسير،
عسير أي بالغ الشدة، بالغ الشدة. نعم.
لكثرة أهواله وشدائده، على الكافرين غير يسير،
أي غير سهل ولا هين أبدا بوجه من الوجوه.
لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار، ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير.
وهذه فائدة قول الله عز وجل على الكافرين غير يسير، لأن الناظر فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا نظرت هنا عسير وغير يسير كأنها تكرار، ولذلك بعض العلماء قال هذا للتأكيد، وليس كذلك، هذا لبيان أنه إنما هو عسير على الكافرين، أما المؤمنون فيهونه الله عليهم ويسهله الله عز وجل عليهم. إذن هذه الجملة ليست تكرارا، وإنما لها فائدة جديدة، وهي بيان أن هذا العسر إنما هو على الكافرين، أما المؤمنون فربهم سبحانه ييسر عليهم ذلك اليوم. نعم.
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر.
حسن. الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له وقال في ذلك قولا حسنا، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، فقال لما؟ قال ليعطوكه. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، يعني غير معقول أنهم يجمعون لي المال ليعطوني المال، هم يعرفون أني أنا أكثرهم مالا، إذن هناك أمر غير هذا. قال فقال أبو جهل فقل فيه، أي في محمد صلى الله عليه وسلم، فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. فقال وماذا أقول؟ ماذا أقول؟ يعني لا أجد ما أقول. فقال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال فقف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا الذي يأتي به إلا سحر يؤثر يأخذه من غيره من السحرة، وإلا فهو ليس بساحر. فجمع الوليد بن المغيرة قريشا وصنع لهم طعاما، فلما أكلوا قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم أي الوليد ما يأتي به إنما هو سحر يؤثر يأخذه عن غيره. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لكلامهم، فقال الله عز وجل مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومتوعدا الوليد بن المغيرة وذاما له ذما شديدا: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني ومن خلقت ولا خالق له غيري. خلقته وحيدا حيث خرج من بطن أمه لا مال له ولا ولد له ولا عز له، ورزقته المال الكثير والأولاد الكثيرين الحاضرين ما غابوا عنه، يأتمرون بأمره ويشركونه في شأنه، يأنس بهم ويسر بهم ويستعين بهم. ومكنته من صنوف المال وهيأت له ما يحتاج إليه في حياته، ومع ذلك ما شكرني، بل هو طماع مغتر يطمع أن أزيده من النعم مع كفره. كلا إن ذلك لا يكون، إنه كان لآياتنا مخالفا غير منقاد لها مع معرفتها، ولذلك سأصيبه بمشقة شديدة من العذاب. ومن ذلك أن يكون من عذابه في جهنم أن يكلف بأن يصعد على صخرة ملساء من النار. فإنه فكر وأعمل ذهنه وقدر قولا يقوله في القرآن ليرضي قومه، فلعن وعذب. كيف دبر ذلك الكلام الذي يعلم كذبه؟ هو يعلم أنه كاذب، لعن وعذب، كيف دبر هذا الكلام؟ ثم أعاد نظره مرة أخرى وتروى، ثم قطب جبينه وقبض ما بين عينيه، ثم عبس وجهه واسود وجهه، ثم أدبر عن الحق مستكبرا عنه، فقال: إن هذا أي القرآن إلا سحر ينقله محمد عن غيره من السحاء من السحرة، فما هو إلا قول لبشر ليس من كلام الله سبحانه. فتوعده الله سأغمره من جميع جهاته في سقر، أي في النار، فيدخلها ويقاسي حرها، وأحرقه بالنار. ثم قال الله تهويلا لأمرها وبيانا لفظاعة شأنها: وما أدراك ما سقر، لا تبقي من أهلها شيئا إلا وصلت وأحرقت وأنضجت، فتحرق كل شيء فيهم، وكلما أحرقت شيئا منهم جدد فيبقى أهلها في عذاب دائم لا يخف عنهم بالتعود، وهي لواحة للبشر محرقة للجلود، فتغيرها وتنضجها. نعم.
قال رحمه الله: هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذم به غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه.
نعم، هكذا فسر كثير من العلماء وحيدا بأنه الوليد عندما ولد كان وحيدا، وقيل معنى خلقت وحيدا أني خالقه وحدي لا خالق له غيري، لا خالق له غيري، وهذا يتضمن التهديد، فإن الذي خلقه قادر عليه. وقيل المعنى ذرني وحدي ومن خلقت، ذرني وحدي ومن خلقت، فأنا أتكفل به وأعذبه العذاب الشديد. والأظهر والأقرب هو الأول، وهو الذي ذكره الشيخ. نعم.
فجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا،
أي كثيرا واسعا. وقال بعض العلماء ممدودا أي غير منقطع، أي غير منقطع، بل يزداد، فهو يمد شيئا فشيئا. يعني ممدودا يا إخوة هنا على هذا المعنى من الإمداد، جعلت له مالا يمد شيئا فشيئا، فهو كما يقولون بتعبيراتهم اليوم مال نامي ينمو، يزداد شيئا فشيئا. نعم.
وجعلت له بنين أي ذكورا شهودا، أي حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم.
نعم، هم حاضرون عنده، فلا ينشغل قلبه عليهم ويأنس برؤيتهم وينتفع بوجودهم، وهذه تمام النعمة بالولد، تمام النعمة بالولد. نعم.
ومهدت له تمهيدا، أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد.
نعم.
ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن يلان نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا.
نعم، هذا وجه. وقيل يطمع أن أزيده من المال مع كفره، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. نعم.
كلا، أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك إنه كان لآياتنا عنيدا عرفها ثم.
معنى عنيدا مخالفا، عنيدا أي مخالفا.
عرفها ثم أنكرها، ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها، ولهذا قال عنه إنه فكر، أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن
ويذم به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر.
قتل معناه لعن وعذب، قتل معناه لعن وعذب.
ثم قتل كيف قدر؟ لأنه قدر أمرا ليس في طوره وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله.
نعم، وقال قولا يعلم كذبه، قال قولا يعلم كذبه. نعم.
ثم نظر ما يقول،
أي تروى وأعاد النظر ليحكم ما يقول، ليحكم ما يقول. نعم.
ثم عبس وبسر،
بسر قيل معنى بسر اسود وجهه، وقيل ظهرت أسنانه من شدة العبوس، يعني انكمش جلد وجهه حتى ظهرت أسنانه من شدة عبوسه. نعم، وهذا يعني من شدة تفكيره حتى يحكم ما يقول ليبطل به القرآن ويذم به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم عبس وبسر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له، ثم أدبر أي تولى،
تولى عن الحق، تولى عن الحق بعد أن عرفه عندما سمع القرآن. نعم.
واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي،
أي أن توليه عن الحق إنما هو استكبار، استكبار عن الحق، وإلا فهو قد عرف الحق.
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر،
إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يأخذه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، لأنه يعرف أنه لو قال إنه ساحر الناس يعرفون أنه ليس ساحرا، فقال لا، هذا الذي أتى به سحر يأخذه عن غيره من السحرة. نعم.
إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله، بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار، بل كلام الأشرار منهم والفجار، من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى؟ فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال. ولهذا قال تعالى سأصليه سقر،
سأصليه يعني أدخله وأغمره فيها، أدخله وأغمره فيها، وأذيقه شدة حرارتها وأشويه فيها، أدخله وأغمره فيها وأذيقه شدة حرارتها وأشويه فيها. سقر اسم من أسماء النار، وقيل اسم طبقة من طبقات النار، قيل إن سقر اسم من أسماء النار كجهنم، وقيل إن سقر اسم طبقة من طبقات النار. نعم.
وما أدراك ما سقر،
وما أدراك ما سقر، هذا أسلوب يدل على التهويل والتعظيم، أن تقول وما أدراك كذا، هذا عند العرب أسلوب يدل على التهويل والتعظيم. نعم.
لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته.
نعم، لا تبقي أي من جهة الشدة لا تبقي شيئا، بل هي في غاية الشدة، ولا تبقي شيئا من المعذبين إلا وصلته وأحرقته وأنضجته، ولا تحرق شيئا إلا يبدله الله عز وجل جديدا. نعم.
لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها،
هذا على أن البشر الناس، على أن البشر الناس، وذلك قال شيخ تلوحهم أي تغير هيئاتهم، تلوحهم يعني البشر، وتصليهم في عذابها أي يحرقون في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها، أي النار. وقيل المعنى أنها تلوح لأصحابها، تلوح لأصحابها يعني تظهر لأصحابها وهم في الموقف. وقيل البشر هنا جمع بشرة، أي الجلد، أي الجلد، فهي تحرق الجلود وتنضجها. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في درس الغد إن شاء الله عز وجل. فيها أسئلة؟ إذا كان في أسئلة نجيب عن شيء منها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا،
آمين.
أحسن عليكم، يقول إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة 3 تكبيرات ماذا يفعل المأموم؟
الإمام بشر ينسى كما ينسى البشر، ولا يعاب الإمام بنسيانه، وهذا من حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في بعض صلواته ليعلم الناس أن الإمام لا يعاب إن نسي، ولا يجوز أن يطلق فيه اللسان. ثم إن حصل هذا فإن المأموم يكبر التكبيرة التي نسيها الإمام، وإن لم يكن قد أتى بذكرها يأتي بذكرها، ثم يسلم. وهذا الذي فعلناه عندما حصل مرتين، مرة الإمام نسي التكبيرة الرابعة وما تذكر أصلا، وأئمتنا لهم فضل علينا جزاهم الله عنا خير الجزاء، وهم بشر، والذي يحمل هم الصلاة ينسى كثيرا. الصلاة كونك تصلي بالناس ليس أمرا هينا. الإمام إذا تقدم إلى المحراب يحس برهبة، مهما طال زمن إمامته، لأنه يحمل الناس في أمر عظيم، في أهم أعمالهم في الصلاة، وهو في كل وقته يراجع ما سيقرأ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فمرة نسي أحد أئمتنا وما تذكر أصلا، فكبرنا وكنا قد أتينا بالذكر وسلمنا. ومر إمامنا نسي تكبيرة ثم تذكر فأعاد الصلاة والحمد لله، ومع ذلك قبل الإعادة كنا كبرنا وسلمنا. فهذا الذي يفعله المأموم في هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن خروج المعتكف للعمرة.
هذا طماع، إما اعتكاف وإما عمرة. لا، ما يجوز أن يخرج المعتكف للعمرة، إذا خرج انقطع اعتكافه. فإن كان نذره واجبا يحرم عليه أن يخرج، يعني إذا كان اعتكافه نذرا يحرم عليه أن يخرج. أما إذا كان تطوعا، إذا خرج انقطع اعتكافه. لكن هذا الأخ واضح من سؤاله يريد أن يعتكف ويخرج إلى العمرة ويرجع وما ينقطع اعتكافه، لا، ما يصلح هذا. نعم.
أحسن عليكم، يقول أنه سرق سلك كهرباء من شركة منذ سنين، واستعمل هذا السلك في بيته، والآن تاب ويريد أن يخلص نفسه، ولكن الشركة سافرت كلها وتركت البلد، فماذا يفعل؟
إذا أخذ الإنسان مالا لغيره ثم تاب من هذا ماذا يصنع؟ إن كان يعرفه ويتيسر له أن يوصل المال إليه وجب عليه أن يوصل المال إليه ولا يلزم أن يخبره أنه سرقه، بل يمكن أن يضعه في ظرف ويكتب عليه هذا مال كان لك عند أحد إخوانك غفر الله له بس، ويضعه له في السيارة، يضعه له تحت الباب، يضعه له في مكان. ولا بأس من أن يعني يستخدم التورية والتعريض هنا، فيعني يجعل ولده يعطيه هذا الظرف ثم يذهب لأخيه ويقول فيه إنسان أعطاني هذا الظرف، يقول إن هذا المال لك وإنه أخذه منك من زمان ويرده إليك، ما في بأس، ما يلزم أن يفضح نفسه ويخبر عن نفسه، لكن يرد. فإن كان لا يعرفه أو لا يتيسر له أن يصل إليه ويعرفه لكن ذهب وانت ولا يدري أين هو، فإنه يقدر قيمته ويتصدق بها بنية صاحبه، يقدر قيمته ويتصدق بها بنية صاحبه. أعطنا سؤال واحد فقط.
أحسن لكم، يقول هل الطعام المطبوخ في سنام الإبل ينقض الوضوء؟
هل إيش؟
الطعام المطبوخ في سنام الإبل.
نعم نعم، ينقض الوضوء، ينقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء، ينقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء. بارك الله فيكم، سأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. يا إخوة، وصية: ليلة من ليالي العشر مضت، وأسرع ليالي تمر على الإنسان على الإطلاق هي العشر الأواخر من رمضان، والله ستمضي سريعا. وصيتي لنفسي ولإخواني: كلما نقصت ليلة زدنا اجتهادا، كلما نقص شيء من عشرنا زدنا اجتهادا، لعلنا أن نكون من الفائزين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ثم ننتقل إلى تفسير سورة المدثر. هذه السورة المكية باتفاق العلماء، وهي أول ما نزل بعد اقرأ، بل قال بعض العلماء أول ما نزل بالنبوة اقرأ، وأول ما نزل بالرسالة يا أيها المدثر. وهذا معنى قول بعض العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. بعض العلماء قال أول ما نزل من القرآن المدثر، وليس مقصوده على الإطلاق، وإنما مقصوده أول ما نزل من القرآن بالرسالة المدثر. وأما اقرأ فإنها أول ما نزل بالنبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء بصورة اقرأ، ثم فتر الوحي فترة، ثم كان أول ما نزل يا أيها المدثر. بعدما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء بسورة اقرأ، فتر الوحي وانقطع فترة، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعب منه صلى الله عليه وسلم وفزع، فرجع إلى أهله فقال زملوني زملوني، فدثروه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. فحمي الوحي وتتابع، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. فهذا سبب نزول هذه السورة وبيان أنها أول سورة أنزلت بعد سورة اقرأ، وأن من أطلق من العلماء من يعني من السلف أنها أول ما نزلت، إنما قصده أنها أول ما نزل بعد فترة الوحي بالرسالة. نعم. يتفضل لابن نور الدين وفقه الله يقرأ لنا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
نعم. في هذه الآيات العظام يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويناديه: يا أيها المتدثر بثيابه، المتغطي بها فرقا وخوفا من رؤية جبريل جالسا بين السماء والأرض، قم مشمرا عن ساق العزم بقوة، وأنذر الناس معلما لهم إعلاما مقترنا بالوعيد والتهديد لمن خالف، مكبرا ربك معظما له بالتوحيد والبراءة من الشرك والإخلاص له سبحانه في دعوتك، وآمرا الناس جميعا بتعظيمه وتكبيره بالتوحيد والإخلاص له، ولا يكبر الله إلا موحد، ولا يعظم الله إلا موحد، وكن طاهرا في جميع أحوالك في قلبك وعملك ونيتك وأخلاقك، طهر ثيابك من أن تلبسها على جسد عاص لربه، وطهر ثيابك من النجاسات، وطهر ثيابك من أن تكون من كسب حرام، وطهر قلبك ونيتك من كل اعتقاد فاسد وقصد فاسد وعمل فاسد، وطهر أخلاقك من كل خلق سيء، واترك المعاصي كلها، ورأسها وأقبحها الإشراك بالله عز وجل، واترك الأصنام والأوثان التي يعبدها قومك وتبرأ منها، وأعطي مما أعطاك الله لله عز وجل، فلا تعطي العطية تلتمس ردها أو خيرا منها، ولا تضعف عن الخير أن تستكثر منه، ولا تستعظم العمل الذي تقوم به، وكن مستصحبا الصبر لربك ثقة به ويقينا به وابتغاء الثواب منه، فتصبر على الدعوة وعلى الثبات على الحق وعلى ما تلقاه بسبب ذلك ثقة بربك ويقينا بربك ورجاء ما عند ربك وإخلاصا لربك سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه في ذلك كل مؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذه الآيات. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد.
نعم، والمدثر أصلها المتدثر، أي لبس ثيابا فوق ثياب، لبس ثيابا فوق ثياب يتغطى بها، فلبس ثيابا تلي جلده وتلي جسمه، وهذه تسمى شعارا، ولبس ثيابا فوقها وهذه تسمى دثارا. إذن التدثر يا إخوة يدل على لبس ثياب فوق ثياب، لأن الدثار هو الذي يكون فوق الشعار، والشعار هي الثياب التي تلي الجسم، هي التي تلي الجسم، ومعنى ذلك أنه تغطى بثيابه وتلحف بها ولبس ثيابا فوق الثياب. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال: قم، أي بجد ونشاط
وقوة. لا بد من وصف القوة، النذارة والدعوة لا بد أن يؤخذ فيها الأمر بقوة، لا بد من الجد ولا بد من النشاط ولا بد من القوة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة، وإلا تنحل الدعوة ولا يستطيع الإنسان أن يستمر ويثبت على دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه.
فالإنذار يا إخوة إعلام بدليل مع تهديد، أنذر يعني أعلمهم بالدليل بالوحي مع التهديد بالعذاب لمن لم يطع. نعم.
وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته،
يعني عظمه بالتوحيد وأمر الناس بتعظيمه بالتوحيد، وأمر الناس بتعظيمه بالتوحيد. نعم. والموحد الصادق لابد أن يدعو إلى التوحيد، الموحد الصادق لابد أن ترى في كلامه الدعوة إلى التوحيد، حتى العامي يحب أن يذكر التوحيد، يحب أن يدعو إلى التوحيد، فسمة الموحد الصادق أنه يدعو إلى التوحيد ويظهر التوحيد في كلامه. نعم.
وثيابك فطهر
قيل معناها: لا تلبس ثيابا من غير كسب طيب، لا تلبس ثيابا من غير كسب طيب. وقيل: طهر ثيابك من النجاسات بغسلها بالماء، طهر ثيابك من النجاسات بغسلها بالماء. وقيل قصر ثيابك حتى لا تصيبها النجاسات وحتى تطهر قلبك من الكبر. قصر ثيابك حتى لا تصيبها النجاسات وحتى تطهر قلبك من الكبر. وقيل طهر ثيابك من أن تكون نظيفة على جسد خبيث. طهر ثيابك من أن تكون نظيفة على جسد خبيث، يعني طهر ثيابك من أن تكون على جسد يعصي الله. وكم من نظيف ثياب على جسد مليء بالمعاصي. وقيل طهر قلبك ونيتك، وقيل طهر أخلاقك. ولا مانع من إرادة كل هذا، بل هذا هو الأصل، أن يحمل القرآن على جميع المعاني المحتملة الصحيحة ما دام يمكن جمعها، ما دام يمكن جمعها. نعم.
قال رحمه الله: يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها، والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، أنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات. قال: وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، والرجز فهجر. يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل.
انتبهوا يا إخوة، هنا تنبيه نبه عليه العلماء، وهو أن الأمر بالترك لا يلزم منه أن يكون المأمور به كان فاعلا لما أمر بتركه. أن الأمر بالترك لا يلزم منه أن يكون المأمور بالترك كان فاعلا لما أمر بتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تقال هذه المعاني، لا يلزم من ذلك أنه ما كان يترك هذا، ما كان يترك هذا، وأنه كان يفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها، ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه. ولا تمن تستكثر، أي لا تمن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية.
يعني هذا ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه لا تمن على الناس بالنبوة، لا تمن على الناس بالنبوة، ولا تمن عليهم بما تعطيهم من أموال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمن، لكن قلنا إنه لا يلزم من الأمر بالترك أن يكون المأمور بالترك فاعلا لضده، أو فاعلا لما أمر بتركه، فاعلا لما أمر بتركه ما يلزم. نعم.
أي لا تمن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية، فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانسى عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه.
هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما،
فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم،
أي من جهة المنع، يعني أن المسلم يجوز أن يعطي أن يهدي هدية رجاء أن يهدى مثلها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فممنوع من هذا. هذا معنى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل معنى الآية لا تضعف أن تستكثر من الخير، لا تمنن يعني لا تضعف أن تستكثر من الخير. وقيل معناها لا تستعظم عملك وتراه كبيرا كثيرا فتضعف عزيمتك. الإنسان إذا رأى أنه مجتهد في الطاعة ورأى أن عمله كثير هذا يجعل عزيمته تضعف. بعض الناس ديدنه أن يقول أنا أحسن من غيري، أنا أصلي في المسجد وغيري يصلي في البيت، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. هذا إذا دار على النفس يجعل النفس تعجب بالعمل، والعجب بالعمل ضار جدا، ثم إنه يضعف العزيمة ويجعل الإنسان يبدأ يتساهل، أنا أحسن من غيري، فيبدأ يتساهل في بعض الذنوب، في ترك بعض الأشياء، تفتر عزيمته، تقل همته. ولذلك دائما اعتبر نفسك أقل الناس اجتهادا، اعتبر نفسك أقل الناس اجتهادا، وقل لنفسك الناس سبقوني إلى الجنة، أنا آخر الركب، أنا أسير أعرج وراء الناس، حتى تقوى العزيمة وتقوى الهمة وتستمر على الطاعة. نعم.
ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد،
احتسب بصبرك على الطاعة وعلى الدعوة وعلى الجهر بالحق وعلى أذى المخالفين. الطاعة والدعوة والجهر بالحق والصبر على أذى المخالفين. نعم.
أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى، فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلها والشر وأهله.
عندما تسمعون هذه الجملة استحضروا ما ذكرناه من التنبيه الذي نبه إليه العلماء، لأن هذا ما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأصنام قبل. نعم.
وله المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا، وصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
نعم. فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف أولي العزم من الأنبياء والمرسلين. ونبهت مرارا يا إخوة على أن هذا التفضيل لا يعني نقصا في المفضل عليه، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد نقصا في نبي من الأنبياء، وإنما هذا تفاضل في الكمال، والتفاضل في الكمال لا يستلزم النقص. ومن ظن عند التفضيل نقصا في نبي من الأنبياء حرم عليه أن يفضل، حرم عليه أن يفضل. نعم. نعم. اقرأ بارك الله فيك.
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
نعم. لما تقدم الأمر بالإنذار وقلنا إن الإنذار إعلام بفعل خير أو ترك شر مع وعيد وتهديد، جاء هنا الوعيد والتهديد. فإذا أذن الله بزوال الدنيا وقيام القيامة فنقر في الناقور، أي نفخ في الصور الذي هو كهيئة القرن للقيام من القبور في ذلك اليوم العسير الشديد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم أهواله عظيمة، فهو على الكافرين غير سهل بوجه من الوجوه، فيبلغ منهم الفزع منتهى وييأسون من كل خير ويوقنون بعذاب الله عز وجل. أما أهل الإيمان فيخفف عليهم ويهون عليهم ويقصر وقته بالنسبة إليهم، فهم من فزع يومئذ آمنون. نعم.
قال رحمه الله: أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور.
نعم. ومن أسماء الصور الناقور، والنقر أصله هو الصوت، فلكون الصور الذي على هيئة قرن يصدر صوتا عظيما مفزعا إذا نفخ فيه الملك بأمر الله عز وجل سمي ناقورا، سمي ناقورا يعني من الصوت المفزع الفظيع، لأن أصل النقر هو الصوت، أصل النقر هو الصوت. نعم.
فذلك يومئذ يوم عسير،
عسير أي بالغ الشدة، بالغ الشدة. نعم.
لكثرة أهواله وشدائده، على الكافرين غير يسير،
أي غير سهل ولا هين أبدا بوجه من الوجوه،
لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير.
وهذه فائدة قول الله عز وجل على الكافرين غير يسير، لأن الناظر: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا نظرت هنا عسير وغير يسير كأنها تكرار، ولذلك بعض العلماء قال هذا للتأكيد، وليس كذلك، هذا لبيان أنه إنما هو عسير على الكافرين، أما المؤمنون فيهونه الله عليهم ويسهله الله عز وجل عليهم. إذن هذه الجملة ليست تكرارا، وإنما لها فائدة جديدة، وهي بيان أن هذا العسر إنما هو على الكافرين، أما المؤمنون فربهم سبحانه ييسر عليهم ذلك اليوم. نعم.
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر.
الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له وقال في ذلك قولا حسنا، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، فقال لما؟ قال ليعطوكه. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، يعني غير معقول أنهم يجمعون لي المال ليعطوني المال، هم يعرفون أني أنا أكثرهم مالا، إذن هناك أمر غير هذا. قال فقال أبو جهل فقل فيه، أي في محمد صلى الله عليه وسلم، فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. فقال وماذا أقول؟ ماذا أقول؟ يعني لا أجد ما أقول. فقال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال فقف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا الذي يأتي به إلا سحر يؤثر يأخذه من غيره من السحرة، وإلا فهو ليس بساحر. فجمع الوليد بن المغيرة قريشا وصنع لهم طعاما، فلما أكلوا قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم أي الوليد ما يأتي به إنما هو سحر يؤثر يأخذه عن غيره. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لكلامهم، فقال الله عز وجل مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومتوعدا الوليد بن المغيرة وذاما له ذما شديدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني ومن خلقت ولا خالق له غيري. خلقته وحيدا حيث خرج من بطن أمه لا مال له ولا ولد له ولا عز له، ورزقته المال الكثير والأولاد الكثيرين الحاضرين ما غابوا عنه يأتمرون بأمره ويشركونه في شأنه، يأنس بهم ويسر بهم ويستعين بهم. ومكنته من صنوف المال وهيأت له ما يحتاج إليه في حياته، ومع ذلك ما شكرني، بل هو طماع مغتر يطمع أن أزيده من النعم مع كفره. كلا إن ذلك لا يكون، إنه كان لآياتنا مخالفا غير منقاد لها مع معرفتها، ولذلك سأصيبه بمشقة شديدة من العذاب. ومن ذلك أن يكون من عذابه في جهنم، أن يكلف بأن يصعد على صخرة ملساء من النار. فإنه فكر وأعمل ذهنه وقدر قولا يقوله في القرآن ليرضي قومه، فلعن وعذب. كيف دبر ذلك الكلام الذي يعلم كذبه؟ هو يعلم أنه كاذب، لعن وعذب، كيف دبر هذا الكلام؟ ثم أعاد نظره مرة أخرى وتروى، ثم قطب جبينه وقبض ما بين عينيه، ثم عبس وجهه واسود وجهه، ثم أدبر عن الحق مستكبرا عنه، فقال إن هذا أي القرآن إلا سحر ينقله محمد عن غيره من السحاء من السحرة، فما هو إلا قول لبشر ليس من كلام الله سبحانه. فتوعده الله سأغمره من جميع جهاته في سقر، أي في النار، فيدخلها ويقاسي حرها، وأحرقه بالنار. ثم قال الله تهويلا لأمرها وبيانا لفظاعة شأنها: وما أدراك ما سقر، لا تبقي من أهلها شيئا إلا وصلت وأحرقت وأنضجت، فتحرق كل شيء فيهم، وكلما أحرقت شيئا منهم جدد، فيبقى أهلها في عذاب دائم لا يخف عنهم بالتعود، وهي لواحة للبشر محرقة للجلود، فتغيرها وتنضجها. نعم.
قال رحمه الله: هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذم به غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه.
نعم، هكذا فسر كثير من العلماء وحيدا بأنه الوليد عندما ولد كان وحيدا. وقيل معنى خلقت وحيدا أني خالقه وحدي، لا خالق له غيري، لا خالق له غيري، وهذا يتضمن التهديد، فإن الذي خلقه قادر عليه. وقيل المعنى: ذرني وحدي ومن خلقت، ذرني وحدي ومن خلقت، فأنا أتكفل به وأعذبه العذاب الشديد. والأظهر والأقرب هو الأول، وهو الذي ذكره الشيخ. نعم.
فجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا،
أي كثيرا واسعا. وقال بعض العلماء ممدودا أي غير منقطع، أي غير منقطع، بل يزداد، فهو يمد شيئا فشيئا، يعني ممدودا يا إخوة هنا على هذا المعنى من الإمداد، جعلت له مالا يمد شيئا فشيئا، فهو كما يقولون بتعبيراتهم اليوم مال نامي ينمو، يزداد شيئا فشيئا. نعم.
وجعلت له بنين أي ذكورا شهودا أي حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم.
نعم، هم حاضرون عنده فلا ينشغل قلبه عليهم ويأنس برؤيتهم وينتفع بوجودهم، وهذه تمام النعمة بالولد، تمام النعمة بالولد. نعم.
ومهدت له تمهيدا أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد.
نعم.
ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن يلان نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا.
نعم، هذا وجه. وقيل يطمع أن أزيده من المال مع كفره، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. نعم.
كلا، أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك إنه كان لآياتنا عنيدا عرفها ثم.
معنى عنيدا مخالفا، عنيدا أي مخالفا.
عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها، ولهذا قال عنه إنه فكر، أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن
ويذم به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر.
قتل معناه لعن وعذب، قتل معناه لعن وعذب.
ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله.
نعم. وقال قولا يعلم كذبه، قال قولا يعلم كذبه. نعم.
ثم نظر ما يقول،
أي تروى وأعاد النظر ليحكم ما يقول، ليحكم ما يقول. نعم.
ثم عبس وبسر،
بسر قيل معنى بسر اسود وجهه، وقيل ظهرت أسنانه من شدة العبوس، يعني انكمش جلد وجهه حتى ظهرت أسنانه من شدة عبوسه. نعم. وهذا يعني من شدة تفكيره حتى يحكم ما يقول ليبطل به القرآن ويذم به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم عبس وبسر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له، ثم أدبر أي تولى،
تولى عن الحق، تولى عن الحق بعد أن عرفه عندما سمع القرآن. نعم.
واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي،
أي أن توليه عن الحق إنما هو استكبار، استكبار عن الحق، وإلا فهو قد عرف الحق.
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر،
إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يأخذه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، لأنه يعرف أنه لو قال إنه ساحر الناس يعرفون أنه ليس ساحرا، فقال لا، هذا الذي أتى به سحر يأخذه عن غيره من السحرة. نعم.
إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله، بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار، بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار، فتبا له، ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب، كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى؟ فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال. ولهذا قال تعالى: سأصليه سقر.
سأصليه يعني أدخله وأغمره فيها، أدخله وأغمره فيها، وأذيقه شدة حرارتها، وأشويه فيها. أدخله وأغمره فيها وأذيقه شدة حرارتها وأشويه فيها. سقر اسم من أسماء النار، وقيل اسم طبقة من طبقات النار، قيل إن سقر اسم من أسماء النار كجهنم، وقيل إن سقر اسم طبقة من طبقات النار. نعم.
وما أدراك ما سقر؟
وما أدراك ما سقر هذا أسلوب يدل على التهويل والتعظيم، أن تقول وما أدراك كذا، هذا عند العرب أسلوب يدل على التهويل والتعظيم. نعم.
لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته.
نعم، لا تبقي أي من جهة الشدة لا تبقي شيئا، بل هي في غاية الشدة، ولا تبقي شيئا من المعذبين إلا وصلته وأحرقته وأنضجته، ولا تحرق شيئا إلا يبدله الله عز وجل جديدا. نعم.
لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها.
هذا على أن البشر الناس، على أن البشر الناس، وذلك قال شيخ تلوحهم أي تغير هيئاتهم، تلوحهم يعني البشر، وتصليهم في عذابها أي يحرقون في عذابها، وتقلقهم بشدة حرها وقرها أي النار. وقيل المعنى أنها تلوح لأصحابها، تلوح لأصحابها يعني تظهر لأصحابها وهم في الموقف. وقيل البشر هنا جمع بشرة أي الجلد، أي الجلد، فهي تحرق الجلود وتنضجها. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في درس الغد إن شاء الله عز وجل. فيها أسئلة؟ إذا كان في أسئلة نجيب عن شيء منها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا،
آمين.
أحسن عليكم، يقول إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة 3 تكبيرات ماذا يفعل المأموم؟
الإمام بشر ينسى كما ينسى البشر، ولا يعاب الإمام بنسيانه، وهذا من حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في بعض صلواته، ليعلم الناس أن الإمام لا يعاب إن نسي، ولا يجوز أن يطلق فيه اللسان. ثم إن حصل هذا فإن المأموم يكبر التكبيرة التي نسيها الإمام، وإن لم يكن قد أتى بذكرها يأتي بذكرها، ثم يسلم. وهذا الذي فعلناه عندما حصل، حصل مرتين، مرة الإمام نسي التكبيرة الرابعة وما تذكر أصلا، وأئمتنا لهم فضل علينا جزاهم الله عنا خير الجزاء، وهم بشر. والذي يحمل هم الصلاة ينسى كثيرا. الصلاة كونك تصلي بالناس ليس أمرا هينا. الإمام إذا تقدم إلى المحراب يحس برهبة، مهما طال زمن إمامته. لأنه يحمل الناس في أمر عظيم، في أهم أعمالهم في الصلاة، وهو في كل وقته يراجع ما سيقرأ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فمرة نسي أحد أئمتنا وما تذكر أصلا، فكبرنا وكنا قد أتينا بالذكر وسلمنا، ومر إمامنا نسي تكبيرة ثم تذكر فأعاد الصلاة والحمد لله. ومع ذلك قبل الإعادة كنا كبرنا وسلمنا. فهذا هذا الذي يفعله المأموم في هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن خروج المعتكف للعمرة.
هذا طماع، هذا طماع، إما اعتكاف وإما عمرة. لا، ما يجوز أن يخرج المعتكف للعمرة. إذا خرج انقطع اعتكافه، فإن كان نذره واجبا يحرم عليه أن يخرج. يعني إذا كان نذرا، إذا كان اعتكافه نذرا يحرم عليه أن يخرج. أما إذا كان تطوعا، إذا خرج انقطع اعتكافه. لكن هذا الأخ واضح من سؤاله يريد أن يعتكف ويخرج إلى العمرة ويرجع وما ينقطع اعتكافه. لا، ما يصلح هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه سرق سلك كهرباء من شركة منذ سنين، واستعمل هذا السلك في بيته، والآن تاب ويريد أن يخلص نفسه، ولكن الشركة سافرت كلها وتركت البلد، فماذا يفعل؟
إذا أخذ الإنسان مالا لغيره ثم تاب من هذا ماذا يصنع؟ إن كان يعرفه ويتيسر له أن يوصل المال إليه وجب عليه أن يوصل المال إليه، ولا يلزم أن يخبره أنه سرقه، بل يمكن أن يضعه في ظرف ويكتب عليه هذا مال كان لك عند أحد إخوانك غفر الله له، بس، ويضعه له في السيارة، يضعه له تحت الباب، يضعه له في مكان. ولا بأس من أن يعني يستخدم التورية والتعريض هنا، فيعني يجعل ولده يعطيه هذا الظرف، ثم يذهب لأخيه ويقول فيه إنسان أعطاني هذا الظرف، يقول إن هذا المال لك وإنه أخذه منك من زمان ويرده إليك. ما في بأس، ما يلزم أن يفضح نفسه ويخبر عن نفسه، لكن يرد. فإن كان لا يعرفه أو لا يتيسر له أن يصل إليه ويعرفه لكن ذهب وانت ولا يدري أين هو، فإنه يقدر قيمته ويتصدق بها بنية صاحبه، يقدر قيمته ويتصدق بها بنية صاحبه. أعطنا سؤال واحد فقط.
أحسن لكم. يقول هل الطعام المطبوخ في سنام الإبل ينقض الوضوء؟
هل إيش؟
الطعام المطبوخ في سنام الإبل.
نعم نعم، ينقض الوضوء، ينقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء، ينقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء. بارك الله فيكم. سأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. يا إخوة، وصية: ليلة من ليالي العشر مضت، وأسرع ليالي تمر على الإنسان على الإطلاق هي العشر الأواخر من رمضان. والله ستمضي سريعا وصيتي لنفسي ولإخواني، كلما نقصت ليلة زدنا اجتهادا، كلما نقص شيء من عشرنا زدنا اجتهادا، لعلنا أن نكون من الفائزين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.